إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس أول من دروس ثلاثة فيما يتعلق بعلم قرآني مهم، وهو علم أسباب نزول الآيات القرآنية. وهذا العلم مهم جدا، أسباب نزول الآيات القرآنية، وهذا العلم مهم جدا لأنه ذو صلة مباشرة بكلام الله تبارك وتعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن العلم أو على أن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان هذا العلم موصولا بكلام الله ومتصلا بشيء من أحكامه كان ذا أهمية عظمى ومكانة كبرى. وكنت أصارح إخواني شيئا، كنت أظن أول ما يعني وقع الاختيار أن أتكلم في أسباب النزول، كنت أظن أن المادة قليلة، وأن هذه الدروس الثلاثة قد لا يعني نستطيع ملأها بما يتعلق بعلم أسباب النزول، ولكن ما يجهله الإنسان أضعاف أضعاف ما يعلمه. فلما طلعت على المصنفات المختصة بهذا العلم وما يتعلق به وما يذكره أهل العلم في متاني مؤلفاتهم، رأيت أن إكمال القول في هذا العلم، لا أقول تفصيلا وإنما تأصيلا، بمعنى أننا لا نريد استيعاب الآيات التي وردت فيها أسباب النزول، هذا أمر يطول ويطول، ولكن تأصيل هذا العلم وتقعيده وذكر أصوله وأسسه، هذا يحتاج إلى محاضرات ودروس كثيرة وكثيرة جدا، إذا أردنا استيعاب القول فيه قد تزيد على 20. ولكن كما قيل، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. فرأيت اختيار أهم أبحاث هذا العلم وما يتصل بها حتى نتذاكر مع إخواننا أصوله وقواعده، وحتى تكون الفائدة ذات ثمرة إيجابية إن شاء الله تعالى. فنبتدئ بتعريفه. فإن السيوطي رحمه الله قد ذكر تعريفه قائلا: هو ما نزلت الآية أيام وقوعه. وتخصيصه هذا المعنى أو هذا اللفظ انما هو ابطال لوهم قد يرد في الاذهان، وهو التعلق بباب الاخبار عن الوقائع الماضية، وبخاصة ان بعض المفسرين مثلا عندما ذكر سورة الفيل قال سبب نزولها قصة أبرهة الحبشي، وهذا غير صحيح، هذا ليس سبب نزول، إنما هذه الآيات إخبار عن تلك الواقعة وليست سبب نزول في هذه الواقعة. لذلك قال أهل العلم كما قلنا بأن أسباب النزول أو بأن سبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه وساعة حدوثه، هذا هو التفسير حتى لا تختلط الأمور. أما بالنسبة لأقسامه فأقسام أسباب النزول ثلاثة، أو عفوا بصورة أدق نزول القرآن يكون على ثلاثة أقسام، نزول القرآن يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تحدث حادثة معينة فينزل القرآن الكريم بشأنها، تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأن هذه الحادثة، كما في سبب نزول تبت يدا أبي لهب وتب، والكلام فيها مشهور معلوم، عندما وقف أبو لهب وفعل الذي فعله تحديا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التحدي لله تبارك وتعالى، فأنزل الله تعالى في حياة أبي لهب لواقعته هذه الآيات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا بحد ذاته من أعظم التحدي للكفار، من أعظم التحدي للكفار أن القرآن الكريم نزل على سبب ثم هذا السبب لم يتغير معناه ولم تتغير حقيقته واستمرت الآيات متلوة إلى يوم القيامة. فهذه أسباب نزول متعلقة بحادثة. الأمر الثاني أو القسم الثاني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء معين من الأشياء فينزل القرآن ببيان الحكم، وهذا كثير في القرآن، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، هذه كل أسئلة يجيب عنها القرآن الكريم ويتنزل بذكرها، ويذكر أهل العلم في ذلك قصصا كثيرة وردت فيها هذه الآيات وغيرها من الآيات. وأما القسم الثالث مما ينزل به القرآن الكريم فهو ما نزل ابتداء من غير حادثة ومن غير سؤال لإنشاء أو لتعليم هذه العقائد الإسلامية والأحكام الشرعية ولبيان واجبات الإسلام وغير ذلك من التشريع، ولا يشترط في كل آية أن يكون لها سبب نزول. الآيات كثيرة، لو نظرنا في كتب التفسير أو في كتب أسباب النزول المفردة لا نجد يعني عشر، ولو قيل ربع العشر لا تستطيع أن تجد أسبابا لنزول الآيات القرآنية في كلها. وإذ نذكر هذا إنما نذكره لدفع توهم قد يرد في بعض الأذهان، فهنالك أسباب نزول لا تثبت أسانيدها، فقد يجادل بعض الناس فيها ويقول إذا لم يكن هذا سبب النزول فما هو سبب النزول؟ نقول هذا غير لازم، طالما أن سبب النزول هذا ضعيف فحينئذ ولم يرد بعد ذلك سبب نزول صحيح فحينئذ تكون الآية على معنى ماذا؟ على معنى التعليم وابتداء الأحكام. ومن ذلك الآيات المشهورة ومنهم من عاهد الله، الآيات التي تذكر أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب وأنه نافق وأنه كان بدريا إلى غير ذلك. فالآيات الواردة في هذا الباب، أعني أسباب النزول الواردة في هذا الباب، لا تصح ولا تثبت، وأنكرها جلة أهل العلم قديما وحديثا. وحينئذ يقال الآيات نزلت بلا سبب مباشر، وإنما نزلت بيانا لأحكام وابتداء لأمور وواجبات. وكذلك قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ذكر في كثير من كتب التفسير أنها نزلت في علي وفاطمة، وهذا أيضا ليس بصحيح، والحديث في ذلك من الموضوعات. فكون هذا الثناء القرآني على أهل هذه الأوصاف لا يلزم أن يكون له سبب خاص وردت أو نزلت هذه الآيات بشأنه. نعم، هذا ما يتعلق بالقسم الأول من القواعد، وهو تعريف أسباب النزول وأقسام نزول القرآن. الآن هنالك ذكر لا بد منه حتى نستوعب أهمية هذا العلم، وحتى نعرف الأبواب التي نستفيدها من خلال تعلمه وفهمه. رحمك الله. فأسباب النزول ذكر أهل العلم لها فوائد كثيرة، من أهمها معرفة فهم الآية القرآنية، ويتبع ذلك معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع هذا الحكم. ولسنا نقول في هذا كما يقوله كثير من العصريين ويعلموننا إياه في المدارس وفي المناهج التعليمية، من لزوم الوقوف على حكمة التشريع في كل حكم حكم، فهذا كلام لا يستقيم. فمن الأحكام ما لا تعلم ولا تدرى أسرارها، والله تعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فرب العالمين جل في علاه عندما ينزل حكما ويشرع أصلا دينيا ليس ذلك من فراغ، وحاشاه جل في علاه. فإذا أدركت عقولنا شيئا من هذا الحكم فنعما هو، فإذا لم تدرك فليس لنا إلا قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأسوة وهم القدوة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فواجب حتم أن يكون إيماننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا كإيمان أولئك الصحب الأخيار والأئمة الأطهار. يقول الإمام الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. نقول هذا الكلام في أي باب؟ في الباب المتعلق بالآية التي لها سبب نزول. أما الآية التي ليس لها سبب نزول فعندنا أبواب كثيرة نتفهم منها هذا النص القرآني. أعلى ذلك وأولاه اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم، وكذلك معرفة الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن أهل العلم يذكرون من أسباب أو من أبواب التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فإذا لم يكن ثمة آية أو سبب نزول يعين على فهم الآية فلا بد من الوقوف على الأحاديث الواردة في الباب، وإلا فنصوص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأصحابهم التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب أو بالمسبب، والأرجح بالمسبب أي بالحادثة التي وقع فيها هذا السبب. أما إذا أخذنا يعني الآن لو أن بعض الناس يقرؤون قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو أن أحدا من الناس سئل عن هذه الآية الكريمة فماذا سيفهم بادي الرأي من قوله تعالى فلا جناح عليه؟ سيفهم فهما مغلوطا، سيفهم أن التطوع أن الطواف فيهما ليس أمرا لازما، وإن كان رفع الجناح ها هنا متعلقا برد وهم كان في قلوب وعقول أهل الجاهلية، وهذا لا يعلم إلا بأسباب النزول ومعرفة فحوى الآيات ومعناها ومضمونها. نعم. ومما يبين أهمية هذا العلم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه أو لركبت إليه. انظروا أهمية هذا العلم وحرص هذا الصحابي الجليل الذي صدق من لقبه بفقيه الصحابة، والذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: وما حدثكم ابن أم عبد فصدقوه فرضي الله عنه. انظروا هذا العلم الواسع الرحب الفسيح، ومع ذلك يقول: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا مصداق قاعدة لابد أن نحفرها في قلوبنا، أن العلم لا يقبل الجمود، وأن المسلم يعيش حياته طلبا للعلم ابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى. وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. قوله إلا وهو أي الله يحب، جاء هذا الخبر بلفظ آخر وهو قوله إلا أحب أن أعلم. فإما أن تكون الروايتان إحداهما فيها خلل في اللفظ، أو أن لا يكون ثمة تعارض بينهما، وهو الذي ينشرح له صدري، لأنه لا تعارض أن يحب الله أن يعلم كلامه وهو القائل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أو أن يعلم هو لحرصه على العلم والتعلم والاستفادة والانتفاع أن يعلم كل آية من كتاب الله أين موضعها وتفسيرها وسبب نزولها وهكذا. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات وقد أورد أثر الحسن البصري هذا رحمه الله قال: وهذا نص في الموضع، أي فيما نحن فيه من أمن موضوع تعلم علم الأسباب. قال: وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب، إلى تعلم علم الأسباب. وذكر الإمام القرطبي في تفسيره عن عكرمة في قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قال: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب. 14 عاما وهو يتطلبه ويسأل عنه ويحرص عليه حتى يفهم النص القرآني فيما أنزل أو في أي سياق هو. ومن فوائده أيضا تخصيص الحكم به، أي بسبب النزول، عند من يرى من أهل العلم أن العبرة بخصوص السبب. إذا كان هنالك حكم معين وارد في نص آية من كتاب الله، فإن معرفة هذا الحكم عند العلماء الذين يقولون بأن العبرة بخصوص السبب، فإن معرفة هذا السبب أمر مهم جدا حتى يعرف وجه التخصيص. وإن كان الراجح عند المحققين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما ورد في السنة الصحيحة من خبر ذلك الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي قبل امرأة أجنبية عنه حتى شعر بالحرج والمأثم، ثم أنزل الله تبارك وتعالى فيه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب النزول، قال: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل لأمتي كلهم، بل لأمتي كلهم. إذن هذا الصحابي الذي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن حكما متلوا إلى يوم القيامة، ظن أن هذا الأمر خاص به، فقال: يا رسول الله، أهذا لي وحدي؟ قال: بل لأمتي كلهم. بل لأمتي كلهم ماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئات الحسنة تمحوها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه، ونقلها عنه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، نحوا من 10 أسباب يفعلها المسلم تكفر ذنوبه وتمحو خطاياه وتذهب سيئاته، فهذه رحمة الله. فنسأل الله تعالى أن نكون أهلا لهذه الرحمة، فإن حسن الظن يتبعه حسن العمل. ولا ينبغي البتة أن يتكئ الواحد منا على حسن ظنه بالله مع تخلفه عن حسن العمل وعن الطاعة لله تبارك وتعالى. نعم، هذه خارطة، معلش ما تزعلوش منها. وأيضا هنالك من فوائد هذا العلم إزالة الإشكال الذي قد يرد في آية معينة. وهذا الباب أظن أن عندنا في هذه الدورة فصلا فيه وهو مشكل القرآن، أليس كذلك؟ هذا باب خاص من أبواب العلم، وفيه مؤلفات كثيرة، وفيه مؤلفات كثيرة، منها كتاب مسائل القرآن وأجوبتها للرازي، ليس الرازي الفخر ولكنه الرازي صاحب مختار الصحاح، ومنها كتاب ابن الزبير الغرناطي المطبوع في مجلدين، وأخيرا كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، فهذا علم مستقل بذاته. فمثلا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ففي الصحيحين من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان وهو أمير قومه قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل، يعلم من أهل العلم، يعلم من أهل العلم، لم يذهب إلى أي أحد، قال اذهب إلى ابن عباس ترجمان الأمة وحبر القرآن، ترجمان القرآن وحبر الأمة، الحبر البحر الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. إذا كان كل واحد بيصيبه الفرح نتيجة شيء يفعله كل الناس ستعذب حينئذ. فلما ورد السائل إلى ابن عباس فقال له ابن عباس مجيبا ما لكم وهذه، يعني كأنه يقول هذه ليست لكم وقد فهمتموها على أنفسكم، إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه، أي أوهموه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، أي أنهم أدوا هذا الجواب وأنهم مشكورون على هذا الأداء وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نزلت هذه الآيات في هذا الصنف، في هذا الصنف، وبالتالي فهذا الفرح الذي قد يصيب أي واحد منا نتيجة مثل هذا السلوك أو الصنيع لا يقال فيه هذه الآية التي يختمها ربنا بقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، وإن كان ها هنا أمر مهم جدا وهو أن يعيش المؤمن بين جناحي الخوف والرجاء. فكما أننا نعلم أن مثل هذه الآية نازلة في أهل الكتاب وصنائعهم وهذا يجعلنا نرجو ما عند الله من ثواب، كذلك نخشى أن يصيبنا ما أصابهم، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار بئس القرين لكم بنو إسرائيل ألكم الحلم ولهم المر، يعني فقط أنتم تريدون من بني إسرائيل كل شيء أن تلصقوه بهم فقد يكون ما أصابهم قد يصيبكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القدة بالقدة ولو دخل أحدكم جحر ضب لدخلتموه. فكون هذه الآية نعم نزلت في بني إسرائيل أو في أهل الكتاب هذا يجعلنا نطمئن شيئا ما أن الأمر ليس فينا، لكن هذا لا يجعلنا نتساهل ونتهاون ونأخذ الأمور على غير وجهها وعلى غير بابها. نعم، أيضا من الأمور التي تعلم في هذا الباب معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم، وقد ألف عدد من أهل العلم في هذا الصنف من التفسير وهو مبهمات القرآن. من أشهر الكتب في ذلك كتاب السهيلي ولابن عسكر، وليس ابن عساكر، ولابن عسكر كتاب زيله عليه، وذكر في ترجمة الحافظ ابن حجر أنه جمع الكتابين وضمهما، وإن كان هذا لا يعلم، مع أن الكتابين مطبوعان، الكتابان اللذان ذكرتهما في هذا الباب مطبوعان. ومما يؤخذ على هذا النوع من التصنيف تساهل كثير من المؤلفين فيه بالأسانيد الواردة في هذا الأمر، حتى تكون أو حتى يكون منها ما هو إسرائيلي وما هو موضوع وما هو مكذوب. فلعل الحافظ ابن حجر وهو من هو إمامة في العلم وفي السنة وفي الحديث وفي الأسانيد أن يكون قد نخل هذه الكتب وصفاها كما فعل في غير باب من أبواب هذا العلم، كما في كتابه الذي طبع على شكل أو طبع منه مجلدان هما الموجودان، وهو العجاب في بيان الأسباب، ولم يتم الكتاب، مجلدان في أسباب النزول ولم يتم، فكيف بالله لو تم؟ نعم، كما ورد عن مروان في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما قال أن أنزلت هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن بكر. روى البخاري في صحيحه عن من طريق يوسف بن ماهان قال قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، أي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقالت عائشة أم المؤمنين من وراء حجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، لأنه أخوها، ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. لذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يذكرها الصحابة والتابعون بأنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وهذا من أدلة علو الله على خلقه، أنت الذي برأك الله من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. وفي مصنف عبد الرزاق أو في تفسيره من طريق مكي أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالت إنما نزلت في فلان وسمت رجلا. قال الحافظ بن حجر في العجاب ونفي عائشة أصح إسنادا وأولى بالقبول. لماذا؟ لأنها ممن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن حياتها معه عليه الصلاة والسلام، فقط حياة المرأة في بيتها وطعامها وشرابها وزوجها، وإن كان هذا من خصائص المرأة في حياتها، لكنها كانت حاملة لعلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومؤدية لمعارفه وأحاديثه، حتى عد مسندها من أكابر مسانيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تنفي مثل هذا الحكم فإن نفيها هو الأصح وهو الأولى بالقبول. نعم، فهذا أيضا أصل مهم ومهم جدا. أيضا من الأمور في هذا الباب تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت النص. عندما تستحضر أن هذا السياق القرآني وارد في هذا السبب، وتستحضر الجو وروح النص وصحواه، فإن ذلك معين لك على التثبيت العقلي والقلبي والوجداني لهذا النص، لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص ثم بالأزمنة والأمكنة، كل ذلك من أسباب وطرق تثبيت الحفظ وتصحيح الفهم وانتقاش ذلك كله في الذهن وعدم غيابه إلا ما ندر. وأيضا من الأمور التي يعين عليها باب أسباب النزول ويكون سببا أيضا في إيضاحها وإقامته على وجهه، معرفة المكي والمدني من الآيات. قد اختلف أهل العلم في هذا الباب، ما هو المكي وما هو المدني. والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان نازلا في مكة هو مكي. المكي ما كان نازلا قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله في مكة لأنه اسمه مدني، لكن نزوله بعد الهجرة لا يجعله لزوما واسمه مدنيا يكون مدنيا، لطالما أنه بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. نعم. إذن إخواني، هذا أصل مهم جدا في هذا الباب، ولا يستطيع معرفة المكي والنزل والمدني أحد من العلم ما لم يتثبت من معرفة أسباب النزول والأوضاع التي نزلت فيها هذه الآيات. هنالك فوائد عامة متعلقة بهذا العلم. تمام ولا بقي 5 دقائق؟ إذن قد لا نستطيع أن نتمم. هنالك عدد من الفوائد الدقيقة في هذا الموضوع، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها في المجلس القادم. فمن عنده سؤال أو استفسار فيما مضى فليتفضل لعلنا نستطيع الجواب عليه. نريد أسئلة متعلقة فيما نحن فيه، تفضل. نعم، النسخ له محاضرة مستقلة، هنا محاضرة الناسخ المنسوخ. نحن الآن نتكلم عن أسباب النزول، فالأولى أن تكون الأسئلة المتعلقة بهذا المبحث في مبحثه. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. تتكلم، لا تتكلم عن أبي بكر أبيها رضي الله تعالى عنه، ولكن تتكلم عنها وعن أخيها، وإلا هذا أمر يعني معلوم. ولذلك عندما تكلمت لم تذكر إلا ما يتعلق بآيات الإسم والدفاع عنها، أما ذاك فموضع ثناء متفق عليه. نعم نعم، تفضل. نعم، هذا إن شاء الله في الدرس القادم، عندنا ما شاء الله قائمة طويلة عريضة في هذا الباب. نعم، تفضل. لا يصح، بل هو موضوع، هو موضوع ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. نعم نعم، كتب المرة الجاية إن شاء الله. نعم، تفضل. الأخ يسأل عن شيء ذكرناه، وهو سبب نزول قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول يعني هذا سنده صحيح أم ضعيف؟ فبينا أن سنده موضوع وأن الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكره في كتاب الموضوعات. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.